الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال محمد رحمه الله تعالى: المجمل ما افتقر الى البيان، والبيان اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي، والنص ما لا يحتمل الا معنى واحدا. فقيل: ما تاويله وتنزيله؟ وهو مشتق من منصه العروس، وهو الكرسي. قال الشارح: اعلم ان اللفظ من حيث الدلاله على المعنى له حالتان. الاولى أن يدل على معنى واحد، وهذا هو النص كما سيأتي إن شاء الله. الثانية أن يحتمل معنيين فأكثر، فإن كان على حد سواء فهذا مجمل، فإن كان أحدهما أظهر من الآخر وأرجح فحمله على الراجح هو الظاهر، وحمله على المرجوح هو المؤول.
نعم. يقول في هذا الباب الذي هو من أبواب دلالات الألفاظ، قال: اعلم أن اللفظ من حيث الدلالة على المعنى له حالتان، إما أن يدل على معنى واحد أو يدل على أكثر من معنى. إما أن يدل على معنى واحد وهذا هو النص، إذا جاءنا لفظ، وسيأتي شرحه بشكل آخر، إذا جاءنا لفظ لا يدل إلا على معنى واحد بحيث لا يحتمل معنى آخر فهذا نص، مثل قول الله سبحانه وتعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. كم عدد الأيام؟ عشرة. عشرة ونص ولا تسعة ونص ولا ها؟ ما تحتمل لا كذا ولا كذا، واحد معنى واحد. ولا يجوز أن يختلف الناس فيها أنها عشرة عشرة، اللي لا هي بتسعة ولا هي أحد عشر. هذا ايش يسمى؟ نص. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر إيش وعشرة، أربعة أشهر وعشرة، فهي أربعة أشهر وعشرة أيام، نص على العدد، ما يحتمل أي معنى آخر. هذا ليس فيه أي مجال لأن يحتمل أو يؤخذ منه معنى آخر، هذا يسمى نص. يقولون: وهذا نص في المسألة، ها؟ وهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم على كذا، يعني لا يحتمل معنى آخر، وسيأتي بيانه بشكل أكبر. ثم قال: أن يحتمل معنيين فأكثر. اللفظ الذي يرد أيضا قد يكون محتملا لمعنيين، قد يكون محتملا لمعنيين فأكثر، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وش يحتمل هذا؟ لا يؤمن الإيمان الكامل، يحتمل أيضا لا يؤمن ها نفي الإيمان، إما نفي الإيمان أو نفي الكمال، يحتمل هذا ويحتمل هذا ولا لا؟ لكن نحن عندنا عدد مرجحات وأشياء أخرى نبين بها أقوى الاحتمالين. فهذا النص كم احتمل من معنى؟ احتمل معنيين، احتمل معنيين. طيب: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال صحيحة بالنيات أو مقبولة بالنيات أو مثاب عليها بالنيات، يحتمل الأول يحتمل الثاني يحتمل الثالث. فهذا اللفظ الآن له أكثر من معنى، أليس كذلك؟ أو يحتمل أكثر من معنى. إنما الأعمال تكون صحيحة بالنية، أو إنما الأعمال تكون مقبولة عند الله بإيش؟ بالنية، أو إنما الأعمال يكون الإنسان مثابا عليها عند الله بالنية. هذا محتمل لله. قال: أن يحتمل معنيين فأكثر. الأول ماذا سميناه؟ نص. والثاني قال: أن يحتمل معنيين فأكثر، فإن كان على حد سواء، يعني الاحتمال فيهما متساويا، هذا الاحتمال وهذا الاحتمال متساويين في القوة، قال: فهذا مجمل، سمى مجملا عند العلماء. وإن كان أحدهما أظهر من الآخر وأرجح فحمله على الراجح يسمى الظاهر، قال: هو الظاهر، وحمله على المرجوح الحمد لله عليكم الله سبحانه، وحمله على المرجوح ها يسمى المؤول، هو المؤول. عندنا الظاهر والمؤول يا إخواني، سيأتينا إن شاء الله في فصل القطعة القادمة بيان ما هو الظاهر وبيان ما هو المؤول، لأنه يأتي من الألفاظ مثلا ما ينقدح في الذهن أن هذا هو معناه أو المراد به، ويكون ظاهرا من اللفظ دون أن يكون نصا فيه، يعني ما يمنع الاحتمال لكن يكون ظاهر في اللفظ. مثل لو قلنا مثلا مثال، قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ها، ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين كانت له كعدل حجة وعمرة تامة تامة تامة. الظاهر أن ركعتين في المسجد ولا في البيت؟ طبعا هل نص عليها قال ثم صلى ركعتين في مصلاه أو في مسجده؟ ما نص عليه، يحتمل أن تكون في البيت ويحتمل أن تكون في المسجد، الاحتمالات موجودة ولا لا؟ لكن الظاهر من سياق النص ما هو؟ أنها في المسجد. الظاهر من سياق النص أنها في المسجد، لاحظتم ولا لا؟ هذا يظهر. فقال هنا: إن كان أحدهما أظهر من الآخر وأرجح فحمله على الراجح هو الظاهر، وحمله على المرجوح هو المؤول. ثم قال:
المجمل لغة المجموع، منه أزمن الكتاب إذا جمع وجعل كلمة واحدة،
وجعل
إذا جمع وجعل، ويطلق على المبهم من أجمل الأمر أي أبهم، المبهم أعم من المجمل عموما مطلقا، فكل مجمل مبهم وليس كل مبهم مجملا. فإذا قلت لشخص تصدق بهذا الدرهم على رجل فهذا فيه إبهام وليس فيه إجمال، لأنه معناه لا إشكال فيه. والمجمل
طيب، يقول: المجمل لغة هو المجموع، ومنه أجمل الحساب إذا جمع، ومنه أيضا الحديث: لعن الله اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم جملوه ثم باعوه، يعني أذابوه حتى يجتمع ثم باعوه وأكلوا ثمنه. قال: والمجمل يطلق على المبهم، يعني المجمل والمبهم معناهما متقارب، لكن المبهم أعم من المجمل، فكل مجمل فهو مبهم، ولكن ليس كل مبهم مجملا. ولذلك تقول: تصدق بهذا الدرهم على رجل، كلمة رجل ليست مجملة وإنما مبهمة. نعم، وإلا المعنى واضح، المجمل معناه غير واضح، يكون فيه إشكال، معناه غير واضح يكون فيه إشكال، يعني معناه أنه يحتاج إلى ما يبينه. لكن هنا هل الكلمة هذه تحتاج إلى ما يبينها؟ لما أقول تصدق بهذا الدرهم على رجل، هل هذه الكلمة تحتاج إلى ما يبينها؟ ما تحتاج، تأخذ الدرهم وتصدق به على رجل ليس على امرأة، واضح ولا لا؟ أي نعم. أما المجمل فلا، لا يمكن أن تعمل بالكلمة المجملة، لا يمكن. لو قلت لك: زكي مالك، زكي مالك، كيف زكي مالك؟ قل: إن كان عندك نقدان وقد بلغ النصاب وحال عليهم الحول ففيهما ربع العشر، الآن تقول: إيه خلاص، واضح، واضح لي الأمر. لو جئت إلى إنسان ما يعرف ما هي الزكاة قلت: يا فلان تجب عليك الزكاة في أموالك، يقول: طيب خلاص، إيش أسوي يعني؟ إيش نسمي هذه الكلمة تجب عليك الزكاة في أموالك؟ مجملة، تحتاج إلى شيء يبينها. يا فلان أقم الصلاة، يقول: طيب ما عندي مانع، وش المطلوب مني الآن؟ أقم الصلاة. طيب، وإيش هي الصلاة هذه؟ كيف تريدني أسوي يعني الصلاة؟ أني أقف ولا أجلس ولا أسجد؟ ليش أسوي الصلاة؟ صفتها كيف تذهب تتضخر تكبر تركع تسجد إلى آخره، بينت. والآن خرجت من الإجمال، واضح هذا؟ اي نعم. المطلق والمطلقات يتربصن بانفسهن 3 قروء. ايش القروء؟ اطهار ولا حيض؟ اما اطهار ولا حيض تبين. نعم نعم.
بالنسبة لاصطلاح عرفه بقوله ما افتقر الى بيان، فقوله ما اي لا افتقر اي احتاج الى بيان اما بقول او بفعل، لان المراد منه لم يتضح، وقيل ما احتمل معنيين او اكثر لا مزية لاحدهما او احدها على الاخر.
نعم لاحظوا يا اخواني، يقول المجمل اصطلاحا ما افتقر الى بيان، اي شيء يفتقر الى بيان فهو مجمل. وعليه مثلا قول الله عز وجل فتحرير رقبة، يفتقر الى بيان ولا ما يفتقر؟ كيف؟ لا ابدا. قال لك حرر رقبة، ما تقول خلاص بسم الله هذه رقبة حررناها، انا ما طلبت منك شيء اخر اكثر من كده. لفظ هذا يدل على معنى محدد، ولو قلت لك حرر رقبة مؤمنة تقول بسم الله حررنا رقبة مؤمنة. هل يفتقر كلامي هذا الى بيان اكثر من هذا اللي انا الذي قلته؟ ما يفتقر البيان، إذن فهذا ليس بمجمل. أنا لماذا جئت في تحرير رقبة؟ حتى أفرق لك بين المطلق ها والمجمل، إنه لا تخلط بينهما. ولما أقول أكرم الطلاب هذا عام ولا لا؟ هل يحتاج إلى بيان؟ ما يحتاج إلى بيان، الإكرام معناه معروف، تكرم الطلاب. إذن المجمل شيء إذا ورد عليك ما عرفت كيف تنفذه ولا ماذا تصنع به، هذا يسمى مجملا. فقال هنا ما افتقر إلى بيان، أي لفظ افتقر احتاج إلى بيان إما بقول أو بفعل. ولاحظوا السلف ماذا يعرفون المجمل أو ما هو المجمل عندهم، يقولون ما لا يكفي وحده للعمل، لا يكفي وحده لأن يكون ها دليل على العمل، يعني ما يمكن تعمل به، ما يمكن تعمل به لوحده المجمل، ما يمكن تعمل به لوحده، بل لا بد أن يأتي معه شيء يبين. قال لك أقيم الصلاة، كيف أقيم الصلاة؟ أخبرني ما هي الصلاة التي تريد حتى أقيمها. آت الزكاة، كيف أؤدي هذه الزكاة؟ لا ندري. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ما هي الصدقة التي تطهرنا وتزكينا بها؟ هل إذا تصدقت بريال واحد من بين مليون تزكيني هذه، يزكيني هذا الريال ويطهرني، أو لا بد من نصف هذه المليون حتى أتزكى وأتطهر؟ مجمل يحتاج إلى بيان، واضح ولا لا؟ أي نعم. قال ما افتقر إلى بيان، أي لفظ افتقر احتاج إلى بيان إما بقول أو بفعل، لأن المراد منه لم يتضح. وقيل، وليس هناك يعني فرق كبير بين التعريفين، ما احتمل معنيين أو أكثر لا مزية لأحدهما أو لأحدها، أحد هذه المعاني على الآخر، لا مزية لأحدهما أو لأحدها على الآخر. ثم قال
أسباب الإجمال 3. الأول عدم معرفة المراد من أسباب الاشتراك في الدلالة، وهذا إما في المركب أو في المفرد. في المركب فهو ما كان الإجمال فيه بالنظر إلى المطلوب من التركيب، كقوله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، احتمال أن يكون الزوج وأن يكون الولي،
احتمال أن يكون
الزوجة وأن يكون الولي. والمفرد إما اسم كقوله تعالى المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، فالقرء متردد بين معنيين الطهر والحيض، ولذا وقع خلاف بين العلماء هل تكون 3 قروء هذه حيضات أو أطهارا، وقد يكون المفرد فعلا كقوله تعالى والليل إذا عسعس بتردده بين أقبل وأدبر، أو حرفا كقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه بتردده من بين ابتداء الغاية أي مبدأ المسح من الصعيد الطيب فلا يتعين ما له غبار، أو تكون للتبعيض فيتعين التراب الذي له غبار يعلق باليد، ولذا وقع الخلاف في ذلك ولا يزول الإجمال فيما ذكر إلا بتعيين المراد. الثاني عدم معرفة الصفة ويزول الإجمال ببيان الصفة، ومثاله قوله تعالى وأقيموا الصلاة، فإن صفة إقامة الصلاة مجهولة تحتاج إلى بيان، فحصل بيانها بالقول والفعل من الرسول صلى الله عليه وسلم. الثالث عدم معرفة المقدار ويزول الإجمال ببيان المقدار، ومثاله قوله تعالى وآتوا الزكاة، فإن مقدار الزكاة يحتاج إلى بيان، فحصل بيانه بقول الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم. يقول أسباب الإجمال ثلاثة. الأول عدم معرفة المراد أو عدم تعيين المعنى، يعني لم يرد شيء يعين المعنى من اللفظ، يأتي اللفظ مشتركا يعني دالا على أكثر من معنى، ولا ندري أي المعاني هو المقصود. فمثلا والليل إذا عسعس، لا ندري هل المعنى عسعس بمعنى أقبل أو عسعس بمعنى أدبر. فاللفظ ايش يسميه هنا؟ مجمل. هنا مو مدرس، هنا مجمل. اللفظ هنا مجمل، لم يأتي في نفس اللفظ ما يعينه. لو قال والليل إذا عسعس مقبلا قلنا خلاص اتضح، خرج من حيز الإجمال إلى حيز التجلي. لكن هنا قال والليل إذا عسعس، يعني إذا أقبل أو إذا أدبر، لما احتمل المعنيين بدرجة واحدة، نفس اللفظ احتمل المعنيين بدرجة واحدة ولم يتعين المراد منهما، قلنا هذا لفظ مجمل يحتاج إلى إيش؟ إلى يحتاج إلى بيان. فقال لنا هنا عدم معرفة المراد أو عدم تعيين المعنى، ومن أسبابه الاشتراك في الدلالة، يعني من أسباب عدم معرفة المعنى أن تكون اللفظ مشتركا يعني يدل على أكثر من معنى. قال وهذا إما في المركب وإما في المفرد. مثال المركب إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. الذي بيده عقدة النكاح هذه جملة مركبة ولا لا؟ من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ هل هو الزوج أو الولي؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا، أليس كذلك؟ يحتمل أن يكون الزوج ويحتمل أن يكون الولي، لأن الولي بيده عقدة النكاح، بيده أن يزوجك أو لا يزوجك، والزوج أيضا بيده عقدة النكاح، إذا عقد على المرأة صارت بيده الأمور، إن شاء طلق وإن شاء أمسك، فهذا بيده عقدة النكاح وهذا يطلق على أنه بيده عقدة النكاح. أو لا يا أخواني، صحيح أن هذا بيده عقدة النكاح بعد الزواج أو بعد العقد، وهذا بيده عقدة النكاح قبل العقد، بس ما في الآية الآن أو ما في اللفظ ما يبين أنه قبل أو بعد. لو قال لنا طيب إلا أن يعفونا أو يعفو الذي قد كانت بيده عقدة النكاح، الولي انتهى الموضوع. أو قال إلا أن يعفونا أو يعفو الذي قد صارت بيده عقدة النكاح، آلت إليه عقدة النكاح، الزوج انتهى، ما عاد صار فيه إجمال. لكن لما قال إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، هذا مجمل، يحتمل أن يكون الولي ويحتمل أن يكون الزوج، فيحتاج إلى ما يبينه، يحتاج إلى ما يبينه. طيب قال ويقع أيضا في المفرد كقوله ثلاثة قروء يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هل المراد بالقرء هنا الحيض أو الطهر؟ لأن كلمة القرء من المشترك تدل على الحيض وتدل على الطهر. هل يتربصن ثلاث حيض أو ثلاث أطهار؟ اللفظ نفسه لا يدل على شيء، اللفظ نفسه لا يدل على أحد المعنيين، بل يدل على القرء، والقرء يحتمل في اللغة العربية إما أن يكون الحيض وإما أن يكون الطهر، فهو هنا إيش صار؟ إيش مجمل؟ مجمل نعمل بأيها؟ يعني الآن لو قلت أيتها المرأة المطلقة تربصي ثلاثة قروء، قالت إيش تريد بالقروء، الأطهار أو الحيض؟ هل تستطيع تعمل بهذا النص لوحده؟ يعني بهذه اللفظة لوحدها ما تستطيع، تحتاج إلى إيش؟ بيان. هذا مجمل. طيب يكون طبعا في المفرد إما في الاسم أو الفعل كقولي عسعس، أو الحرف، أو في الحرف، الحرف أحيانا يتردد بين معنيين يكون محتملا لهما. إما أن يكون معناه كذا أو يكون معناه كذا، مثل قول الله سبحانه وتعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. منه هذه يحتمل أن تكون ابتدائية، وعليه لو تيممت بأي شيء فوق وجه الأرض، رمل، طين، جص، آجر، صخر، حصى، كل التيمم صحيح منه. المهم أن يكون من الصعيد الطيب، من الصعيد الطيب. من هنا ابتدائية، واحتمل أن يكون من هنا تبعيضية: تيمموا منه، يعني كأنكم آخذين منه. وهنا يلزم أن يكون الصعيد إيش؟ أي نعم، له غبار يعلق بيدك منه، خدت منه شيئا بيدك. فهنا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، تحتمل منه أن تكون ابتدائية، تحتمل أن تكون تبعيضية، فهي مجملة. الآن تحتاج إلى إيش؟ أين تحتاج إلى بيان، تحتاج إلى بيان. طيب، قال: ولا يزول الإجمال فيما ذكر، أي في هذا النوع وهو عدم معرفة المراد أو عدم تعيين المعنى، لا يزول إلا بأي شيء؟ بتعيين المراد، يعني نبحث عن ما يبين المراد ويعينه. يعني عندنا الآن النص قد احتمل معنيين فأكثر، ونحتاج إلى نص آخر يبين أي المعنيين هو المراد، يبين أي المعنيين هو المراد. هل المراد بقوله عشعش أقبل أو أدبر؟ وهل المراد بقوله قروء أطهار أو حيض؟ وهل المراد بقوله أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، الزوج أو الولي؟ وما المراد بقوله فامسحوا بوجوهكم أيديكم منه؟ منه ابتدائية أو تبعيضية؟ هنا تفضل. إيه نعم. الثاني: عدم معرفة الصفة. أحيانا يكون الإجمال من جهة، ليس من جهة بيان المعنى، المعنى بين، المعنى بين واضح في الذهن، لكن تطبيقه صفة ما تعرف كيف تطبقه. مثال ذلك قوله تعالى: وأقيموا الصلاة. الصلاة معروفة، كلمة أقيموا معروفة، لكن يبقى عندنا كيف نؤديها، كيف نبدأ بها. أنا مستعد الآن، أعرف معنى كلمة الصلاة، لا أحتاج إلى أن تبين لي، وأعرف معنى أقيمه، لا يحتاج إلى أن تبين لي، فهي بينة بنفسها، لكن يبقى كيف أؤديها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني، كلمة صلوا كما رأيتموني يصلي، وصلاته لنا، ها، صلاته لنا عليه الصلاة والسلام، بينة المراد. بين عليه الصلاة والسلام المراد في قوله وأقيموا الصلاة من جهتين، بالقول وبالفعل. بالقول يوم قال للمسيء في صلاته، لما قال له: إذا قمت إلى الصلاة فافعل وافعل وافعل افعل إلى آخره، وبينها بالفعل، قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وحدثنا أبو حميد الساعدي وفلان 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 من الصحابة عن صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يمكن نعمل بقوله وأقيموا الصلاة دون ذلك البيان؟ ما يمكن، لا يمكن أبدا. أين قال: فإن صفة إقامة الصلاة مجهولة تحتاج إلى بيان، فحصل بيانها بالقول والفعل من الرسول صلى الله عليه وسلم. الثالث: عدم معرفة المقدار. يعني قد يكون الإجمال كما يكون في الصفة أو عدم بيان، عدم وضوح المعنى، فإنه يكون أيضا في عدم بيان ومعرفة المقدار، كما في قوله سبحانه وتعالى: وآتوا الزكاة. وزوال الإجمال يكون بإيش؟ ببيان المقدار. نؤتي الزكاة كيف؟ ما هو الشيء الذي يكون به إيتاء الزكاة؟ إذا كان عندك نقدان وحال عليهم الحول وهما من الذهب والفضة، فإن عليك إن وبلغ النصاب المعروف وهو 20 مثقالا في الذهب و200 درهم في الفضة، فإن عليك ربع العشر الأنبال. وإذا كان عندك غنم سائمة الحول أو أكثره وبلغت 40 ففيها شاة. لو قال في السائمة من الغنم زكاة، هذا بين من جهة المسائمة، لكن من جهة العدد لا ندري. يعني كل سائمة يعني لو كان عندي 5 أو 6 أو 10 أو 20 فيها زكاة؟ أقول لا. قال بينوا لأي من في أي شيء تكون زكاة؟ أقول في 40 فأكثر. واضح هذا؟ إذن الإجمال يكون مرة بعدم معرفة المعنى، ومرة بعدم معرفة الصفة، ومرة بعدم معرفة المقدار. ثم قال ليه؟ وش تريد اللفظ البديل؟ طبعا كلمة معنى هنا يريد بها حتى أيضا الصفة والمقدار. لأن الآن لو قلت مثلا أقيم الصلاة، يحتمل أني المقصود بأقيم الصلاة أن نستمر واقفين، ويحتمل أن نركع ثم نسجد ثم نقف. لكن أنت الآن تريد تقول مثلا محتملة معنيين أو صفتين أو مقدارين مثلا. لا، الظاهر نعبر بهذا ليشمل الجميع. أحسن، لا شك. ما افتقر إلى بيان أوضح من قوله محتملة معنيين أو أكثر لا مزية لأحد مع الآخر. لكن قوله معنيين ترى يراد بها ما ذكرت لكم، يعني ما احتمل شيئين، احتمل سواء عد معنيين لغويين او احتمل صفتين او احتمل مقدارين.
من انواع المجمل ما احدثه الشرع من دلاله جديده لبعض الالفاظ، بحيث ان السامع لا يهتدي الى معناها بالطلب والتامل، بل في الاستفسار من قائلها، مثل اتدرون من البخيل، اتدرون من المفلس. لهذا فالمجمل باب واسع ومبحث رهيب عند الأصوليين.
يقول من أنواع المجمل أيضا أشياء أحدثها الشارع نفسه، يعني اصطلاحات أحدثها الشارع لا يمكن نحن أن نفهمها بأنفسنا إلا أن يبينها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة لأصحابه، ما تعدون الشديد فيكم؟ قالوا الشديد الذي يصرع الناس. الذي يصرع الناس هو الشديد، الذي يأخذ الإنسان بيد ويأخذ الآخر بيد أخرى ويضعهما تحت قدميه ولا أحد منهما يستطيع حراكة، هذا هو الشديد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هل يمكن يهتدي الصحابة إلى هذا المعنى من أنفسهم؟ هذا مجمل. طيب قال ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا يا رسول الله المفلس فينا عندنا، معناه عندنا واضح بين ما يحتاج إلى بيان. المفلس عندنا من لا درهم ولا عنده ولا متاع، هذا يسمى مفلسا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، المفلس له معنى آخر عندي، له معنى آخر. ما هو المعنى؟ قال الذي يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال. هل يمكن يهتدي الصحابة لهذا المعنى؟ لا يمكن. ولذلك يعتبر المفلس في بيان النبي صلى الله عليه وسلم مجملا حتى بينه عليه الصلاة والسلام. وكذلك المهاجر، مهاجر عند الناس ها من انتقل من بلد إلى بلد، وجاء الإسلام في الجملة وحدد أيضا من ترك بلد الشرك منتقلا منه إلى بلد الإسلام أو بلد التوحيد. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وضع له معنى جديد صار به مجملا، صارت كلمة مهاجر مجملة به. قال مهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمجاهد ها هو المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس. تصبح هذه المعاني مجملة حتى بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أحدثها عليه الصلاة والسلام. نعم.
واعلم أن الإجمال وإن كان قد ورد في الشريعة وأنه نوع من تعبد الله تعالى للعباد، فإنه لم يبقى فيها مجمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لأمته جميع شريعته
كما قال صلى الله عليه وسلم: لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ بعدي عنها إلا هالك. ولم يترك البيان عند الحاجة إليه
ولم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا.
فإن وقع للمجتهد شيء من ذلك فقد يكون لعدم اطلاعه على المبين لهذا الإجمال فيكون نسبيا، والله أعلم.
طيب، إذن الإجمال وإن كان واردا في الشريعة، هل بقي هناك شيء في الشريعة مجملا لم يبين لنا معناه؟ ها؟ لا، لم يوجد ولا يوجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال وهو الصادق المصدوق: لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يعني ما جاء شيء مجمل في الشريعة يفتقر إلى بيان إلا وبينه عليه الصلاة والسلام، إما بينه بقوله أو بينه بفعله أو بينه بإقراره أو بينه بتركه، حتى الترك يكون بيانا، أليس كذلك يا إخواني؟ مثال الترك البيان، ها؟ مثال الترك البيان لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم قيام رمضان جماعة، ترك قيام رمضان جماعة في المسجد لأجل وش الشيء اللي بال لنا من هذا؟ أن ليس بواجب، فتركه دال على عدم وجوب. لاحظوا يا إخوان، فما ترك عليه الصلاة والسلام شيئا إلا وبين. نعم، قد يكون هناك مجمل بالنسبة لي أنا أو أنت أو فلان أو أحد من المجتهدين ما عرف المعنى، هذا راجع إلى قصوره أو تقصيره، إما أنه قاصر هو أو أنه قصر في البحث، هو قاصر أن يفهم الشريعة أو قصر في البحث فلم يعني يبذل جميع ما في وسعه للوصول إلى بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن نفس الشريعة في نفسها أو الشريعة في نفسها كل ما فيها من إجمال فقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يترك مجالا لمستدرك بعده عليه الصلاة والسلام. واضح هذا يا إخواني؟ أي نعم. لكن يختلف الناس، يختلف الناس، منهم من يصل إليه بأيسر الأسباب ومنهم من لا يصل إليه حتى مع العناء لأنه قاصر في نفسه، واضح؟ ومنهم من يبذل جهدا يسيرا ويظن أنه قد أوعب في الجهد، ومنهم من يبذل كل جهده ويصل بإذن الله سبحانه وتعالى إلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان ما في حديثه أو كلامه أو كلام الله في الإجمال. نعم.
قوله: والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. لما عرف المجمل عرف البيان بافتقار المجمل إليه، وهو لغة الظهور والوضوح، يقال بان الأمر وتبين بمعنى اتضح وانكشف. وأما في الاصطلاح فهو يطلق على التبيين وهو فعل مبين، ويطلق على الدليل الذي حصل به البيان، ويطلق على العلم الذي استفاد من الدليل، والمصنف جرى على الأول وهو الأشهر، فعرفه بأنه إظهار المعنى للمخاطب وإيضاحه فقال
وإيضاحه فقال
إخراج الشيء إلى آخره. وهذا التعريف مبني على ما درج عليه أكثر الأصوليين، حيث خصوا البيان بإيضاح ما فيه خفاء، ومنهم من يطلقه على كل إيضاح سواء تقدمه خفاء أم لا. وقد انتقد المصنف نفسه هذا التعريف في كتابه البرهان، وذلك لورود عبارات لا ينبغي إيداعها التعريف مثل الحيز، وذلك أن التبيين أمر معنوي، والمعنى لا يوصف بالاستقرار في الحيز، لأن الحيز هو الفراغ المتوهم الذي يشغله شيء، وهو من ألفاظ المتكلمين. وممن انتقده العاملي لأنه غير جامع، فإن المبين ابتداء الذي لم يسبق بإجمال، مثل سماء أرض جدار، لا يدخل في هذا التعريف مع أنه بيان، فيكون التعريف خاصا ببيان المجمل كما ذكرنا.
طيب، انتقل بعد ذكر المجمل إلى بيان معنى البيان أو معنى المبين أو المبين. لماذا ذكر المبين بعد المجمل؟ لأن المجمل يحتاج إلى إناء، فبينهما صلة شديدة، فكل مجمل يحتاج إلى بيان، ولذلك ذكر معنى البيان بعد الإجمال. فقال: عرف البيان لافتقار المجمل إليه، وهو لغة الظهور والوضوح، بان الأمر وتبين بمعنى اتضح وانكشف. وأما الاصطلاح فهو يطلق على التبيين، البيان يطلق على التبيين الذي هو فعل من؟ فعل المبين. يقال لما يقول الله عز وجل مثلا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليقول الله عز وجل وأقيموا الصلاة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمتم إلى الصلاة فاستقبلوا القبلة وكبروا رافعي أيديكم ثم ضعوا أيديكم على صدوركم ثم اقرأوا الفاتحة ثم اقرأوا كذا. هذا الآن هذا بيان. لماذا سميناه بيانا؟ لأنه تبيين، تبيين للإجمال الموجود في قوله وأقيموا الصلاة. فقوله يقول أما في الاصطلاح فالبيان يطلق على إيش؟ على التبيين، تبيين اللي هو فعل المبين. من هو المبين هنا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فيقال كل هذه الأفعال من النبي صلى الله عليه وسلم في الحج بيان، لأن النبي كان يبين بها قول الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت. إيش هو الحج يا رسول الله؟ قال خذوا عني مناسككم. يمشي مشي، هذا تبيين، يقال له بيان، بيان بمعنى، بيان بمعنى تبيين هنا. فقال البيان يطلق على التبيين وهو فعل مبين، ويطلق أيضا على الدليل الذي حصل به البيان، يطلق على الدليل الذي حصل به البيان، يقال أيضا هذا بيان. هذا قول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده، آتوا حقه يوم حصاده. ما هو حقه؟ ما هو؟ هذا مجمل ولا بين؟ مجمل. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر. يقول هذا الحديث بيان لقول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، هذا الحديث بيان لقول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. شوف الدليل نفسه بيان، وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر إيش؟ سمى أيضا، يقال له بيان. ويطلق على العلم الذي يستفاد من الدليل، يعني على ما يستفاد من النص ويؤخذ منه. فنقول مثلا الحديث فيما سقت السماء العشر، دل الحديث على أن المطلوب فيما سقت في السماء أن يخرج العشر، فهذا هو حق هذا الزرع الذي قال الله فيه وآتوا حقه يوم حصاده. نعم. قال المصنف ترعى الأول الذي هو التبيين، البيان بمعنى التبيين. قال فعرفه بأنه إظهار المعنى للمخاطب وإيضاحه، إظهار وإخراج، هذا تبيين. نعم. طبعا هذا تدقيق في العبارات والألفاظ، ما هو يعني كبير. ثم قالوا هذا التعريف مبني على ما درج عليه أكثر الأصوليين، حيث خصوا البيان بإيضاح ما فيه خفاء، ومنهم من يطلقه على كل إيضاح سواء تقدمه خفاء أم لا، وهذا أصعب. يقول بعض الأصوليين يرون أن البيان إنما يطلق على الشيء الذي يوضح ما به خفاء، يصير عندنا لفظ مجمل ثم يأتي بعده إيش؟ شيء يبينه. والصحيح لا، أن البيان يشمل ما كان هناك فيه خفاء ثم بيناه، وما كان بينا من أصله. الآن مثلا قول الله سبحانه وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده، فيه إجمال ولا لا؟ يحتاج إلى إيش؟ إلى بيان. جاء البيان فيما سقت السماء العشر، هذا بيان. الثاني قول الله عز وجل فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. هل سبق نص مجمل في القضية؟ قال مثلا فمن لم يجد فعليه صيام، ثم جاء بعده قوله فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. ها؟ هل جاءنا نص بهذه الطريقة ثم جاء؟ فهذا بين من إيش؟ من أصله، من أول ما نزل فهو بين. هل يعد هذا بيانا أو لا يعد بيانا؟ يعد بيانا. بعض الأصوليين يقصر البيان على أي شيء؟ أي على إيش؟ على إيضاح ما فيه خفاء، على إيضاح ما فيه خفاء. والصحيح أن البيان يطلق على ما كان بينا من أصله وما كان موضحا لما فيه خفاء. واضح هذا يا اخواني ولا غير واضح؟ ايه وش الاشكال؟ لا هو المؤلف مشى على هذا فنحن نخالف المؤلف. اي نعم هو المؤلف يقول البيان هو التبيين، تبيين شيء خفي واخراجه من حيز الاشكال الى حيز التجلي، هذا كلام المؤلف. احنا نقول لا يا مؤلف، التعريف الذي اخترته غير سليم، بل البيان على الحقيقة يطلق على إخراج ما في إخراج على التبيين الخفي، وأيضا على ما كان بينا من أصله وأساسه. ولذلك قال هنا وهذا التعريف، التعريف المؤلف إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، هذا التعريف مبني على ما درج عليه أكثر الأصوليين، حيث خص البيان بأي شيء إيضاح ما فيه خفاء. واضح موسى؟ طيب ومنهم من الأصوليين من يطلق على كل إيضاح، فكل نص فيه وضوح يقول هذا بيان، سواء كان إيضاحا لشيء كان خفيا أو كان واضحا من أساسه ما لم يسبقه شيء خفي. معي لله؟ أي نعم. قال وقد انتقد المصنف نفسه هذا التعريف، وقد انتقد المصنف نفسه هذا التعريف في كتابه البرهان، طبعا كتاب البرهان معروف لابن معالي الجويني، كتاب كبير في الأصول، وذلك لورود عبارات لا ينبغي إيداعها التعريف مثل الحيز، وذلك أن التبيين أمر معنوي والمعنى لا يوصف بالاستقرار في الحيز، لأن الحيز هو الفراغ المتوهم الذي يشغله شيء ومن الفاظ المتكلمين. هذه يعني أضربوا على صفحة ما تهمنا كثيرا، بس يقول أن ألفاظ هذا التعريف ليست سليمة، وحتى المصنف نفسه لم يقرد. قال وممن انتقد هذا التعريف، وممن انتقد هنا لاحظ من؟ الآمدي، لأنه غير جامع، لأنه غير جامع. ليه؟ قال فإن المبين ابتداء، المبين ابتداء الذي لم يسبق بإجمال مثل سماء أرض جدار لا يدخل في هذا التعريف مع أنه بيان، فيكون التعريف هنا خاصا بأي شيء؟ ببيان المجمل كما ذكرنا. أي نعم. والذي عليه جماعة من المحققين من الأصوليين أن البيان يشمل الجميع، يشمل ما كان موضحا لمشكل وخفي، ويشمل ما كان ما لم يسبقه خفاء أو إجمال، بل هو بين من أول ما نزل، مثل قوله فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إرادات، هذا بين من نفسه من أول لحظة. هنا طيب ثم قال
قوله إخراج الشيء، المراد بالإخراج إظهار معنى مبين للمخاطب وإيضاحه، وهذا على أن البيان يطلق على فعل مبين وهو التبيين كما قدمنا.
لاحظ إذن تعريف المؤلف أن البيان هو الإخراج، يعني التبيين، أبين هذا الشيء. إذن فالمعنى عنده إيش؟ المعنى عنده أي على التبيين. أي نعم على التبيين. إذن لا يكون النص بيانا إلا إذا كان قد سبقه إجمال، لا يكون النص بيانا إلا إذا سبقه إجمال، أما إذا لم يسبقه إجمال فلا يسميه بيانا، لا يسميه بيانا. نعم.
فقوله محيز الإشكال أي صفة وحال الإشكال، والإشكال هو خفاء مرادي، خفاء المراد بحيث لا يدرك المقصود من اللفظ،
وهذا واضح. نعم.
قوله إلى حيز التجلي أي الظهور والوضوح، وذلك يتم ببيان الصفة أو المقدار أو تعيين المراد كما تقدم.
طيب يتعلق ب طبعا طرق البيان كما ذكرنا، يكون البيان إما بقول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله أو بقول الله جل وعلا أو بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم أو بإقراره أو بسكوته عليه الصلاة والسلام أو بتركه، وبينا كيف يكون الترك أحيانا إيش؟ يكون الترك أحيانا بيانا من النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم. يتعلق بطرق البيان أمران مهمان، الأمر الأول يجوز أن يكون البيان أضعف رتبة من المبين، هذه المسألة اللي أنت شرح، يجوز أن يكون البيان أضعف رتبة من المبين، يعني ما يلزم أن يكون إيش متساويين في قوة مثلا الصحة أو التواتر أو غير ذلك، أضعف رتبة لا دلالة. الثاني لا يشترط في البيان أن يعلمه جميع المكلفين الموجودين في وقته، بل يجوز أن يجهله بعضهم ويعلمه من ينقله إلى الناس. لا يشترط في البيان الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، لا يشترط فيه أن يعلمه جميع المكلفين. ولذلك نجد بعض الأحاديث المبينة في بعض الإجمالات نقلها من؟ أحيانا صحابي، وأحيانا تجد بعض الصحابة الكبار تجد بعض الصحابة الكبار إيه خفي عليهم هذا البيان، خفي عليهم هذا البيان، فليس هذا قادحا في البيان. بل إذا نقله واحد من الصحابة أو بلغه النبي صلى الله عليه وسلم لجماعة منهم دون آخرين فإنه يعتبر بيانا ولا إشكال فيه. طيب، هذا لا، هذا بيان. هذا كيف الأمر الثاني؟ لا يشترط في البيان أن يعلمه جميع المكلفين الموجودين في وقته، يعني لما يريد النبي صلى الله عليه وسلم يبين أمرا لا يشترط أن يخبر كل واحد من المكلفين حتى يسمى هذا بيانا، بل لو علمه ثلاثة أو أربعة أو اثنين أو واحد كفى ذلك في أن يكون بيانا. نعم. طيب،
قوله والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدة، لما عرف المجمل وعرف البيان ذكر النص لأنه هو المبين للمجمل، وهو لغة عبارة عن الظهور، ومنه سمي كرسي العروسة بنصة لظهورها عليه، وسيذكر المصنف ذلك. والنص اصطلاحا عرفه بقوله ما لا يحتمل إلا معنى واحدة، فقوله ما أي لفظ، فقوله لا يحتمل إلا معنى واحدة أي يدل على معنى واحدا قطعا ولا يحتمل غيره، وهذا هو النص.
ولا يحتمل
غيره، وهذا هو النص الصريح. ومثاله قوله تعالى محمد رسول الله، فالآية نص صريح في أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، فقوله تعالى للذين يؤمنون بالنسائه تربص أربعة أشهر، فالآية نص في قدر مدة التربص. قال القاضي أبو يعلى والصحيح أن يقال النص ما كان صريحا في حكم من الأحكام، وإن كان اللفظ محتملا في غيره وليس من شرطه ألا يحتمل إلا معنى واحدا، لأن هذا يعز وجوده، والظاهر أن هذا النص غير الصريح والله أعلم. ويطلق النص عند الفقهاء على كل ما ورد في الكتاب والسنة أنه نص، فيقال لنا النص والمعنى ونصوص الشريعة متضافرة بذلك، وهو بهذا الاصطلاح يقابل الإجماع والقياس.
طيب، بعد أن بين معنى المجمل والبيان انتقل إلى النص. لماذا انتقل إلى النص؟ لأن النص يكون به إيش؟ لأن النص يكون به أين البيان؟ النص يكون به البيان، بل هو أجل وأوضح ما يكون به البيان، وأجل وأوضح ما يزول به الإشكال. النص هو يعني أقوى الدلالات، حيث يكون اللفظ لا يحتمل أي معنى آخر، دال على المقصود منه دون دخول أي معنى آخر فيه. قال ومنه لما عرف المجمل وعرف البيان ذكر النص لأنه هو المبين للمجمل، وهو لغة عبارة عن الظهور، ومنه سمي كرسي العروسة يسمى إيش؟ منصة. ليه؟ لأنه يظهر العروسة من بين جميع الحاضرين والحاضرات فلا تختلط بغيره، فكل من يشاهدها يعرف أن هذه العروسة وليس غيرها هذه العروسة. واضح هذا؟ هنا قال إذن فالنص، النص قيل فيه نصا لأنه يظهر الشيء، يظهر الشيء فيه ظهور ووضوح وبيان، ومنه اختيار هذه الكلمة لما دل على معنى واحد لا يدخل معه غيره فيه. قالوا النص اصطلاحا عرفه بقوله ما لا يحتمل إلا إيش؟ معنى واحدا، فقوله ما أي لفظ، لا يحتمل إلا معنى واحدا أي يدل على معنى واحد قطعا ولا يحتمل غيره، وهذا هو النص الصريح. والنصوص الحمد لله كثيرة، يعني وإن كان الظاهر يعني النصوص الظاهرة أكثر من النصوص، ها، أو نقول إيش، الخطابات الظاهرة أكثر من النصوص، لأنه غالب الخطاب الموجود في القرآن والسنة يكون جاري على إيش؟ جاري على الظاهر من استعمال العرب أو من كلام العرب أو من هنا، يحتمل معنى ثاني لكن هذا أظهر، يحتمل معنى آخر لكن هذا أظهر. هنا طيب قال مثاله قوله تعالى محمد رسول الله، فالآية نص صريح في أن محمدا رسول الله، وقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فالآية نص في قدر مدة التربص أربعة أشهر لا تزيد يوما ولا تنقص يوما، هذا نص. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. طيب، وكذلك قوله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. نص واضح في أن الذكر من أولادنا له مثل حظ الأنثيين، ولكم نصف ما ترك أزواجكم. هذا نص واضح في أن للرجال أو للأزواج نصف ما ترك أزواجهم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك. هذا نص واضح في النص، ولذلك العلماء ما اختلفوا في شيء من هذا. هل اختلفوا في أن الزوج يرث النصف من زوجته إذا لم يكن لها ولد؟ أبدا. ومن حكى الخلاف فقد يعني حكم على نفسه بالضلال. كيف يحكى الخلاف في شيء قد نص الله عليه نصا؟ لكن لو قال لكم نصف مثلا ما خلفته النساء، هذا في إشكال. من هو النساء؟ النساء زوجاتنا ولا أمهاتنا ولا أخواتنا ولا الأجنبيات؟ ها؟ يحتاج إلى إيضاح ولا لا؟ لكن نصف ما ترك أزواجه نص ما يحتمل، الزوجة فقط، كل من تسمى زوجة لك نصف ما تركت إن ماتت إن لم يكن لها ولد. فهذا النص هل يحتاج إلى بيان؟ ها؟ لا يحتاج إلى بيان، بين بنفسه واضح بمعنى. حرمت عليكم أمهاتكم، هذا النص الآن هذا نص في تحريم الأمهات، فكل من تسمى أما حقيقة، كل من تسمى أما فهي محرمة. أمك التي ولدتك أو أم أمك أو أم أبيك أو أم أمي أبيك أو أمي أبي أبيك، كل جداتك من هنا ومن هنا على اختلافهن وطول يعني أو بعدهن عنك، كلهم يسمين أمهات فيحرم عليك. لكن لو قال حرمت عليكم النساء أو حرمت عليكم مثلا القريبات، لو قال مثلا حرمت عليكم القريبات، خلونا هذه جيدة، نقول ما المراد بالقريبات؟ يحتاج إلى إيضاح. يقال القريبات هن كذا وكذا 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 دون كذا وكذا. بنت عمك قريبة لكن ما حرام عليك ولا لا؟ يعني حرام ولا غير حرام؟ لأنه من جماعة الرجل من يرى أنه أن بنت العم مثل الأخت تمام، يعني يحرمونه على أنفسهم ولا لا يا شيخ مساك؟ لكن الحمد لله جزاهم الله خير الإخوة، يعني بذلوا جهدا كبيرا في إقناع قومهم بأن هذا غير صحيح وليس من الشريعة، بنت العم ليست أختها. هذا في نص، أي نعم هذا نص عندنا، ما وردت الآية أمهاتكم. لكن لو جاء حرمت عليكم قريباتكم، يقول تعال يا شارع إيش تريد بالقريبات؟ القريبة تشمل أشياء كثيرة، قريبة الدار وقريبة النساء وقريبة الصهر، ما تريد يعني. والقريبات أيضا أصناف كثيرة، في بنات عم، بنات خال، بنات أخ، بنات أخت، ها؟ أخوات رضاعة، أمهات رضاعة، ماذا تريد؟ هذه كلها نصوص، واضح؟ فقول حرمت عليكم أمهاتكم لا يحتمل أي معنى آخر، هذا نص ونص صريح أيضا. طيب قال قال القاضي أبو يعلى الصحيح أن يقال النص ما كان صريحا في حكم الأحكام، وإن كان اللفظ محتملا في غيره، وليس من شرطه أن لا يحتمل إلا معنى واحدا لأن هذا يعز وجوده، والظاهر أن هذا النص غير الصريح والله أعلم. يعني أراد أن يبين أنه ليست كل النصوص دالة على المراد من غير ورود أدنى احتمال، بل أحيانا ترد احتمالات لكن هذه احتمالات ليست في ذات الحكم وإنما في أشياء أخرى. مثلا حرمت عليكم أمهاتكم، يمكن يرد علينا حرمت عليكم أمهاتكم يعني حرمت عليكم أمهاتكم يعني أكلهن، هذا احتمال ولا مو احتمال؟ بس هل هو المراد في الحكم هنا؟ ليس هو المراد في الحكم، لاحظتم ولا لا؟ اي قصده يقول يعز وجود نص لا يحتمل اي معنى اخر، واضح هذا الحين؟ يعز وجود نص لا يحتمل اي معنى اخر، لكن يكثر في الشريعة ورود نصوص تدل على الحكم دلالة واضحة جدا بحيث لا يدخل حكم في حكم ولا يلتبس حكم
حكم آخر، تقريبا هذا هو المراد. ثم قال: ويطلق النص عند الفقهاء على كل ما ورد في الكتاب والسنة أنه نص. هنا يا إخواني أراد أن يبين المصطلح هذا أنه ليس مصطلحا يعني متفقا على استعماله عند الفقهاء والأصوليين بدرجة واحدة. مثل الآن إذا قلنا السنة، إذا قلت الآن فلان من أهل السنة، ماذا تريد؟ يحتمل أنك تريد أنه ليس من الرافضة، لأن دائما نجعل السنة في مقابل الرفض، ويحتمل أن تريد أن السنة في مقابل البدعة عامة، فتقول مثلا ابن تيمية من أهل السنة والنووي من الأشاعرة. إيش قصدك من الأشاعرة؟ إن عنده بدعة، بدعة الأشاعرة التي خرج بمقتضاها عن أن يكون من أهل السنة بإطلاق، لاحظتم ولا لا؟ لكن إذا قلت النووي من أهل السنة، إيش أقصد بهذا؟ ليس رافضيا لا، ليس رافضيا. إذا قلت النووي ليس من أهل السنة، أهل الشام مثلا، أو قلت أهل مصر، أهل مصر مثلا من أهل السنة، إيش قصدي من أهل السنة؟ ليس رافضا، لكن فيهم الصوفي المخرف، وفيهم المبتدع المعتزلي الأشعري الآخري. فلاحظ أنه مصطلح مرة يستعمل كذا ومرة كذلك. هنا كلمة النص، النص عند الأصوليين تستعمل في المعنى الذي ذكرنا، أي في كل دليل أو خطاب لا يحتمل إلا معنى واحدا، لا يحتمل إلا معنى واحدا. أما عند الفقهاء فيستعملون النص في مقابل إيش؟ في مقابل الإجماع، مقابل القياس. يقول هذه المسألة دل عليها النص والإجماع والقياس. إيش قصدهم بالنص؟ الكتاب والسنة، بغض النظر عن كون الدليل من الكتاب هو يحتمل معنى واحد أو أكثر من معنى، أو المعنى الذي فيه ظاهر أو مؤول، بغض النظر عنه. واضح هذا المراد؟ نعم. طيب، قال وقوله نعم،
وقوله وقيل ما تأويله تنزيله، هذا تعريف آخر للنص. وقوله
تعريف إيش؟ تعريف لا آخر، هي ما في إشكال. أي نعم، أنا حسيت تقول آخر، لا آخر هذه ممنوعة بالصرف. نعم.
وقوله وقيل ما تأويله تنزيله، هذا تعريف آخر للنص. وقوله تأويله أي حمله على معناه وفهم المراد منه، تنزيله أي بمجرد نزوله يفهم ولا يتوقف فهم المراد على تأويل، أي على تأويل أي على تفسير، لأنه لا يحتمل إلا معنى واحد كما تقدم. التعريف الأول الذي ذكره المصنف أدق من هذا، لأنه قد يدخل فيه الظاهر، لأنه بمجرد سماعه يفهم منه معناه الظاهر من غير احتياج إلى شيء آخر، وإن احتمل غيره مرجوحا.
أي نعم. طيب، يقول عرفه بعضهم، نحن الحمد لله التعريف الأول واضح لدينا وهو التعريف الصحيح السالم يعني. قال عرفه بعضهم بقوله ما تأويله تنزيله، يعني أنه من حين ما ينزل نفهم المراد منه. يعني لما نزل قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، هل احتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين ما معنى حرمت عليكم أمهاتكم؟ ما احتاج، من حين ما نزلت، وأنتم أيضا من حين ما سمعتم هذه الآية عرفتم أن المقصود حرمت عليكم أمهاتكم يعني نكاح أمهاتكم، وأن الأمهات يشمل كذا وكذا وكذا، والأخوات هن كذا، والعمات هن كذا، والخالات هن كذا، وبنات الأخ هن كذا، وبنات الأخت هن كذا. تأويله هو تنزيله، ما يحتاج إلى تأويل آخر. هذا التعريف يقول المؤلف إن فيه إشكال، وهو أنه أحيانا بعض المعاني أو بعض النصوص تحتمل معنى آخر، تحتمل معنى آخر لكن بدرجة ضعيفة، وهذا ما يسمى عندنا إيش؟ الظاهر. إذن هنا خلطنا بين النص وبين الظاهر هنا، فصار التعريف هنا غير مانع، دخل فيه الظاهر. يعني الآن بعض المعاني مثلا قول الله عز وجل، مثلا قول الله جل وعلا مثلا قول الله جل وعلا قول الله جل وعلا، ألا نعطيكم مثالا واضح. أي نعم. كل شيء هالك إلا وجهه. أو خذ مثال آخر في الصفات، تبارك الذي بيده الملك، أو أنا أريد مثال يصير واضح جدا في المعنى، أو مثلا وجاء ربك والملك صفا صفا، مثلا جاء ربك، جاء احتمل المجيء ها الظاهر منه لنا أنه مجيء حقيقي لله جل وعلا، أن الله يأتي يوم القيامة، هذا الظاهر منه. لكن ألا يحتمل أن يكون المراد جاء أمره وقضاؤه وحكمه في ذلك اليوم؟ يحتمل ولا ما يحتمل؟ يحتمل. لكن هذا احتمال إيش؟ ضعيف. وخلاف إيش؟ الظاهر من استعمال العرب. استعمال العرب إذا قالوا جاء فلان ماذا يريدون به؟ أي قدوم الذاتي، القدوم الذاتي اللي ينسب إلى الذات نفسها. ولا نعدل عن هذا المعنى إلا نعم بدليل أو قرينة تدل على صرف المعنى عن هذا الظاهر إلى معنى آخر. فلاحظ أنه الكلام هذا جاء ربك يحتمل هذا ويحتمل هذا، لكن احتماله للأول ظاهر، يعني واضح جدا يقع في ذهنك من أول ما تسمع الخطاب. والاحتمال الثاني موجود، ما هو معدوم مثل النص. النص ما يوجد إلا معنى واحد أصلا، في الظاهر يوجد معنى ثاني لكنه إيش؟ ضعيف، ما يلجأ إليه ولا يؤول الكلام به إلا بإيش؟ بشيء إيش يدعمه ويسنده، وهو دليل آخر قرينة. واضح ولا لا؟ أي نعم. ومثل قوله سبحانه وتعالى مثلا قوله لا وسع كرسيه السماوات والأرض، لا وسع أنا أبغى مثال يصير فعلا يعني يرسخ في الآن. طيب المهم اتضح بهذا أنه أن تعريف المصنف الأول أوضح من التعريف الثاني وأجمع منه. طيب ما حكم النص؟ ما حكم النص كما يقول العلماء؟ حكم النص أنه إذا جاء لا يجوز العدول عنه. متى جاء النص لا يجوز العدول عنه إلا بنسخ، يعني إلا أن ينسخ. نعم. طيب تفضل.
قوله وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي، يشير بذلك إلى أن النص في وضوحه يشبه العروس الجالسة على مرتفع لا تخفى على أحد، ولا يحتمل أن تكون غيرها هي. فكذلك النص في ظهوره الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا. والظاهر أن المراد بقوله وهو مشتق من منصة العروس الاشتقاق المعنوي وهو الارتفاع والظهور، لا الاشتقاق اللغوي، لأن منصة بكسر الميم اسم آلة مشتقة من مصدر وهو النص، وليس النص مشتقا منها. والله أعلم.
هي قول المصنف وهو مشتق من منصة العروس، يعني أن المعنى الوارد في النص، أن المعنى الوارد في كلمة النص أو المراد في كلمة النص مأخوذ أو يلتقي مع كلمة منصة العروس في إيش؟ في الظهور والبيان والوضوح والتجلي، وليس مقصود مشتق من منصة العروس الاشتقاق اللغوي. لأن الاشتقاق يا إخواني وش أصله؟ أصله نشتق نحن من المصدر، المصدر هو الأصل نشتق منه، ها؟ أي نعم، اسم فاعل واسم مفعول وصفة مشبهة، ونشتق منه اسم الزمان واسم المكان واسم الآلة وغير ذلك، اشتقها كلها من إيش؟ من المصدر. والآن كلمة نص مصدر، كيف تكون هي مشتقة من منصة العروس؟ منصة إيش؟ اسم آلة ولا لا؟ المنصة اسم آلة، كيف يكون النص اللي هو المصدر مشتق من الاسم الآلة؟ لا يكون. فليس مراد المؤلف الاشتقاق اللغوي، وإنما مراده أنها كلها بمعنى واحد، أن هذا من هذا من حيث المعنى. فكلمة النص تراها مأخوذة من مثل منصة العروس، يعني من الظهور والوضوح والبيان. هنا وبهذا نكون انتهينا من هذا الدرس، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فهمه. ها؟ ها؟ أي يعني التعريف السالم في هذا ما هو؟ والله أي أبشع أبشع أسمع ايه هنا انا فهم ها 140 يعني قصدي انه طبعا لو قيل خروج الشيء مو بيكون ها يخرج نخرج بذلك من الإشكال ايه من حيز الإشكال الى حيز الزل لا لا كون الشيء بينا بنفسه او انا اذكر في تعريف كتبته بس ما ادري سبحان الله وهو ما لم يحتمل ها ها افتقر اي نعم البيان ما لم يفتقر الى بيان البيان ما لم يفتقر الظاهر انه هذا اللي لا لا انا ذكرت اي نعم والله يمكن ما نعرف الا بانه ايش هو ظهور ظهور الشيء ووضوحه او يعني بهذا المعنى اي نعم او نقل ها لا انا ما بامس ما اذكر انه مر علي شيء احد عرفه بتعريف لا اتذكر نعم طيب لكنه بين اي نعم اي نعم الظاهر كلمه خروج تزيل تزيل خروج خروج ها من الاشكال اللي بين أو من خروج الشيء نعم ولا نعم ما هو في إخراج من عندنا أيوة لا المتشابه أدق من الوجود سلمك الله في شيء من الإجمال في شيء من يعني خفاء المعنى خفاء الحقيقة الآن المشتبه العلماء يقول هو ما عرفنا معناه لكن لم نعرف حقيقته أنا اشتبه هذا من الصلاة نعرف معنى أو لا نعرف معنى لكن حقيقتها ها مختلفه عليها فلا نحكم عليها شيء من السماء ما نطلق عليها لكن المجمل الله اعلم انه اخص فكل مجمل مشتبه وليس كل مشتبه مشتبه كل مجمل الظاهر كذلك أنه مشتبه يشتبه عليه أنا رفع عليه لما قال أقيم الصلاة ما أجي أنا رفع عليه فهو مشتبه لكن ليس كل مشتبه مشتبه وفي مشتبهات ليست من قبل المشتبه معناها قد عرفناه يبقى معرفة الحكم الكون في الحقيقة الآن في الفاتحة في الجنة نعرف ونعرف معنى لكن هل الذي نعرفه معنى نعرفه من معناه هو مطابق للحقيقة التي قد تطورها من خلالها ولا يمكن فيها ما لا علم ولا مسيئة ولا خطر على الفلسفة مهما تطورت وجدنا لا تجد الظاهر هذا هو الفرق